رب إخلاصنا في غلوتنا على قلبك وإعزازك لنا وتقديرك الكبير لنا، لأننا نعلم أنك تقدرنا أكثر ما نقدر أنفسنا وتحبنا إلى المنتهى. إذ نعلم هذا يا رب نأتي بثقة على مائدتك طالبين طعاما من بين يديك، طالبين أن تكلمنا. افتح أمامنا الكتاب، أعطنا خشوع للكلمة وخضوع لصوتك، هبنا فعلا أن نحفظها، أن نربطها على أصابعنا ونجعلها على لوح قلبنا لمجد اسمك يا رب. لمجد اسمك أعطي للكلمة قوتها، ولا تسمح يا رب أن تكون شعر أشواق لجميل الصوت، لكن هبها أن تكون كسيف ذي حدين، تخترق أعماقنا، تغير اتجاهاتنا، تنقي دوافعنا، تغير طرقنا. هبنا يا رب تجديدا بالكلمة ونحن أمامك. سيدنا نثق في صلاحك وفي حبك، فاستجب لنا ولك كل الحمد. أعتقد معظمنا لاحظ أن شعارنا نحن المؤمنين ندخل الراحة. تأملاتنا بتدور حول جزئين من كلمة الله، من رسالة العبرانيين أصحاح 3 و4، ثم من إنجيل متى أصحاح 11. نفتح كتبنا على إنجيل متى أصحاح 11، نقرأ من عدد 28. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. آمين. أشرنا إلى أن الراحة الحقيقية ليست راحة الجسد، وفهمنا أن كل المحاولات لراحة الجسد دون راحة الروح محاولات فاشلة، لكن فهمنا أيضا أنها ليست راحة النفس في المقام الأول. ربما التكنولوجي والعلم بيحاول يريح الجسد، والطب بيحاول انه يريح النفس، لكن مش ناجحين. لكن اذا ارحنا الروح وهي جوهر الانسان، اعمق جزء في الانسان واهم جزء، اذا الروح استراحت ستستريح النفس ويستريح الجسد. ورأينا امثلة في كلمة الله، شفنا ناس كانت روحهم مستريحة ولم يكن لجسدهم شيء من الراحة، ولم تكن لنفسهم أيضا ظروف مريحة، لكن إذا استراحت أرواحهم استطاعوا أن يتغلبوا على كل المشاكل. شفنا بولس وسيلة كانت روحهم مستريحة زي ما فهمنا من كورنثوس 2:7، روح استراحت بالأخبار التي حملها طيطس، استطاع أن يدخل السجن، وفي السجن كان يصليان ويسبحان الله. استفانوس وهو يرجم كان لا يشعر بالألام العنيفة رغم قسوة الحجار، ولم يشعر بحقد الناس، فكان وجهه يلمع ويصلي لأجلهم لأن روحه كانت مستريحة. فيساعدنا الرب علشان نفهم هذه الحقيقة أحبه. العالم قد يجتهد أن يقدم لك راحة النفس أو راحة الجسد، لكن المسيح يعدك بأنه يريح روحك، ولما يريح روحك يقينا النفس والجسد أيضا سيستريح. وفهمنا أنه هناك 3 أنواع للراحة. توجد راحة للضمير، والضمير جزء من الروح، وتوجد راحة للقلب، وتوجد الراحة الكاملة. راحة الضمير أشار إليها الرب هنا في متى 11، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الضمير المثقل بالخطية يجعل الشخص منحني. حاولش تقنعني أنك مستريح طول ما أنت عامل الخطية. الضمير المنزعج هو أعظم سبب في هذا العالم للمتاعب النفسية. في مدرسة من مدارس علم النفس أو السايكوثيرابي للأسف كل جهدهم انهم يلغوا من قاموس الانسان شيء اسمه sense of guilt، مش عايزين يخلوا الناس يشعروا بالجلد، وفكرهم انهم لما يخدروا الضمير او بالحري يوسموا الضمير ويقتل ويخمد هذا الصوت في الإنسان إن الإنسان هيستريح، بدل ما يخلوا الصوت يعلى أكثر وأكثر ويوجهوه نحو الكفارة وذبيحة المسيح. الضمير المنزعج بيقولوا إن السنس أوف جيلت هو تقريبا أساس معظم المشاكل النفسية. ستكون حزين، مكتئب، قلق، خائف، مش قادر تاخد قرار سليم لأن ضميرك منزعج. المسيح بيدعو أصحاب الضمائر المنزعجة بس يكونوا حاسين أنهم تعبانين، تعالوا إلي وأنا أريحك، وهيريحك على أساس يقنع عقلك. كل الأديان بتقدم، بل كل الأديان اخترعت لتقدم علاجا للضمير بالمناسبة، لكن لاحظ أنها علاجات بدون أساس. يعني تعالى توب توبة نصوحة وإن شاء الله يغفر لك. ليه؟ لأن الله غفور ورحيم. إذ ما انساش أبدا، يمكن حكيت الحكاية دي قبل كده أو بعضكم سمعها مني، عن شاب انتحر بسبب الكآبة الشديدة لكن أنقذ، وجابوه في كومة. بعد ما فاق من الكومة بدأنا نعمل له سايكو ثيرابي. وأتذكر أنه أول سؤال ليه انتحر؟ قال لي هقولك على اللي عملته في حياتي وأنت نفسك هتقرر أني لا أستحق الحياة. بدأ يحكي ويحكي ويحكي، في الآخر قال لي إيه رأيك؟ أستحق الحياة؟ قلت له ما استاهلهاش. قال لي يعني أنا كان عندي حق لما موت نفسي؟ قلت له لا غلط، ده مش سلطانك أنت لأنك لست ملك لنفسك، هذا حق الله أن يقضي عليك ويهلكك، وإذا أهلكك فهو عادل لأنك تستحق بعد الكلام اللي قلته، فهذا سلطان الله وأنت اقتنسته لنفسك وارتكبت خطيئة أكثر. وده تكلمه عن الله المحب، الله اللي بيقبل الإنسان. بدأت أقول له عن الله الغفور الرحيم اللي يقبل من يتوب توبة نصوحة واللي يغفر الذنوب. بدأ يستريح، لكن ما انساش أنه في ثاني جلسة جه مكتئب وقال لي أنت بتضحك علي. قلت له ليه بضحك عليك؟ قال لي بتقول الله يغفر لي كل اللي عملته. طب واللي عملته مين يدفع ثمنه؟ أحبائي، المسيحية لا تقدم غفرانا وهميا، لكن اسمع ماذا يقول الكتاب. إن اعترفنا بخطايانا مش فهو غفور ورحيم، فهو أمين وعادل حتى يغفر. ما علاقة العدل بالغفران؟ لأنه سبق واقتص كل أجرة الخطايا من البديل. فالله الآن يغفر لي ليس على أساس رحمته فقط، لكن على أساس أيضا عدله. فأنا بقف قدام الله مغفور الخطايا مش مكسوف من روحي، لكن ده أنا بقول الله لكي تكون بارا ينبغي عليك بعد أن احتميت في ذبيحة المسيح أنك تغفر خطاياي وتبررني، وأروح السماء رافع راسي لأني مش داخلها على أساس الرحمة فقط، لكن على أساس العدل والبر. إيه رأيكم في هذا الغفران يا أحبائي؟ غفران متين، غفران على أساس. هذه كلها غفرانات بلا أساس، لكن تعالوا إلي وأنا أريح. أريح لك ضميرك على أساس عقلي منطقي سليم عظيم يخلي ضميرك مستريح وعقلك كمان مستريح. لكن يا أحبائي راحة الضمير لا تكفي للإنسان، لأنه فيه عنده مشكلتين. الإنسان ليس فقط عنده ضمير منزعج، لكن عنده قلب فارغ. ورب يسوع المسيح يريح الضمير المنزعج ويهدئه، لكنه أيضا يملأ القلب الفارغ. عمل المسيح على الصليب في الجلجثة يقود الضمير للراحة، يطهر ضمائركم، يكمل الضمير، يجعلك في هدوء مستقر فرحان. ترفع عينك لفوق ترى ابتسامة الله في وجهك، لكن القلب يخليك ترفع عينك على العالم لا تجد في العالم شيئا تحتاج إليه. يخليك تبص على العالم كده وتقول دوسي يا نفسي بعز، النفس الشبعانة تدوس العز. عايز ايه تاني من الدنيا؟ ان وصلت المرحلة ترفع عينك لفوق تشوف الله بيبتسم في وجهك، وتبص على الدنيا كلها باللي فيها كلها مش محتاج لك في حاجة. عايز ايه تاني؟ ايه رأيك في حالة زي كده؟ اهو ده اللي بيقول الرب، فتجدوا راحة لنفوس. تنشن، الشعور بالرغبة، الامبلسز اللي شغالة على طول جواك، عايز 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 عايز، هتهدى كلها، هتوصل لمرحلة تقول مش عايز، ومعك لا أريد شيئا على الأرض، مش عايز حاجة. إيه رأيكم
الشخص ده أحبه، ده من حقك توصل. ثاني أقول في الإنسان ضمير منزعج بسبب الخطية، لكن في الإنسان أيضا قلب شكله إيه؟ فارغ. والمسيح كما يريح الضمير يستطيع أن يملأ القلب. دول راحتين، لكن في راحة ثالثة، راحة الضمير، راحة القلب، الراحة الثالثة الراحة الكاملة اللي بيقول عنها في عبرين: بقية راحة لشعب الله. طب ودي راحة ايه يا أحبائي؟ دي راحة الضمير؟ لا. راحة القلب؟ لا. تعرفوا ايه الراحة دي؟ راحة الله نفسه. راحة الله: أقسمت في غضبي لن يدخلوا ايه؟ راحتي. يا بختي، يا هنايا، يا عزي، يا مجدي. تعرفوا انا رايح فين؟ رايح لراحة الله. قريب سأتذوق راحة لم ولن يتذوقها أحد غير الله نفسه. إيه رأيكم في راحة يعيش فيها الله؟ أنا وأنت هنعيش، هنبقى مستريحين على قدر راحة الله وبذات نوعية راحة الله. سندخل إلى مش الراحة لكن إلى راحته. ما أعجب هذا أحبائي. الحقيقة بعد ما يموت المسيح لأجلنا مش ممكن تكون النتائج أقل من كده. أن نتمتع براحة الضمير هنا وراحة القلب هنا، وهناك سنتمتع براحة الله نفسه. إيه رأيكم وهو جالس على عرشه؟ استريح ولا لا؟ وإحنا هنبقى برضه جالسين على عرش. هو مش شايف ولا حاجة غلط، لأنه قال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديد. واحنا مش نشوف ولا حاجة غلط. الصفاء الأبدي. هتستمر الراحة دي كم سنة؟ عبيده أمامه، اسمه يكون على جباههم، هم ينظرون وجهه. هنبقى في الوضع ده أحبائي إلى أبد الأبدي. إذا ما الفكرك يعني ابن الله يموت وانت تحصل حاجات أقل من كده؟ ما ينفعش، ما ينفعش. دخلوا في الذبح زمان نجى شعب بأكمله، أما ابن الله لما يذبح يعمل إيه يا أحبائي؟ مش أقل من كده. نعمة الله. عايز أتكلم عن راحة القلب اللي هنا الرب بيقول عنها: فتجدوا راحة لنفوسكم. وفهمنا أن راحة الضمير غير مشروطة. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمل وأنا أريحك. كل اللي مطلوب منك يا صاحب الضمير المنزعج إنك تيجي تقول أنا تعبان وتيجي. أتذكر مش عارف ليه مشدود تاني موضوع الضمير، مع أني عايز أسيبه وأدخل بسرعة لأن النهاردة هطول، لكن حاسس مش قادر أسيب راحة الضمير من غير ما أشير إلى لوقا 7. دخل الرب يسوع إلى بيت رجل فريسي واتكى، وفي امرأة في المدينة كان ضميرها مثقل للغاية، شعرت انها تعبانة. يمكن سمعت كلام الرب في مرة بالمرة: تعالوا الي يا جميع المتعبين. وابتدت تقرب، لكن ده بيت الفريس. ده لما دخلت قال: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة وما هي، من هي وما هي، انها خاطئة. أدخل ما أدخلش هيفضحني، يمكن يقول في حقي كلام مش كويس. لكن تبص كمان على الرب تلاقي نور من وجهه يكشف كل خطاياه، لكن في نفس الوقت تجد نعمة فيه تجذبها إليه. وده الرب يسوع، نوره يكشفني ويعريني، لكن نعمته تخليني أنجذب ليه. مش عمل كده مع السامرية؟ بص حبايب، اوعوا تفكروا الرب هيطبطب على الغلط، واوعى تفكروا الرب هيداري على الخطية، واوعى تفكروا ان الرب هيخفف لك من مقدار خطاياك. ان فعلت النجاسة الرب هيسميها نجاسة وشارع. بس كن واثقا في ذات اللحظة ان اللي بيقولك انت نجس بيقولك انا مستعد اطهرك. فتعالى وبلاش الاعذار وبلاش الغطا اللي بنعمله، بلاش الخيابة بتاعتنا ان احنا نحاول نعمل اوراق دين والحركات اللي ملهاش قيمة دي. تعالى زمان قولوا انا فاجر، وهو بيحب الفاكر، مات لأجل الفجار. أدخل ما أدخلش، لقيت النعمة اللي فيه قوية تماما كالنور الذي فيه، فانجذبت إليه. ما قدرش تحط وشها في وشه لأن النور كان شديد، فجاءت من ورائه عند قدميه إيه باكية، وابتدت تبكي. البكاء ده تعبير عن ضمير مثقل، يكشف الرب يصحي ضميرك النهاردة ويصحي ضميرك ونعترف بخطايانا. لم يكن صوتها مسموعا، لكن فاحص القلوب كان سامع الاعترافات واعترفت. أنا متأكد أنها جوه قلبها بتعترف، لأن الرب قال غفرت لها خطاياها الإيه ها كثيرة، عمالة جوه قلبها بتقول وعملت. وهو بيسمع، ويمكن بين الحين والآخر يطبطب عليها وهي تبكي، لكن في النهاية اسمعوا ماذا قال له: مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام، إيمانك قد خلصك. ما أروع هذه الكلمة، بروزوها: اذهبي بسلام. طلعت رفع رأسها، الهوى بريحته جديدة، مناظر الناس اتغيرت، رجليها حست طاقة جديدة، كل شيء اتغير. وأنا أريحكم، ريحة. لكن بعدما تذوقنا راحة الضمير، وكلكم فاكرين بهجة الخلاص دي كانت مرتبطة براحة الضمير، بنكتشف ان احنا عندنا مشكلة تانية. احنا ما كانش بس عندنا ضمير منزعج، لكن عندنا قلب شكله ايه؟ تعبان، قلب تعبان. والرب عنده اسلوب عظيم لعلاج القلب المتعب. بس فعكس الراحة الاولى، الراحة الاولى غير مشروطة، تعال اريح، لكن الراحة الثانية مشروطة. وطالب شرطين. الشرط الاول بيقول احملوا نيري عليكم، والشرط الثاني تعلموا مني. نرى نتكلم عن احملوا نيري عليكم. عارفين ان هي طبعا الحق لازم الارض بتاعته تتخطط في خطوط مستقيمة، تتقلب وتبقى في خطوط مستقيمة. اللي بيعمل حكاية المحراث، والمحراث عبارة عن يجيبوا بقرتين ويحطوا عليهم خشبة كبيرة كده تقيلة، طلع من منتصفهم خشبة تاني في طرفها من الأسفل سن حديد كبير. بقرتين يمشوا والسن الحديد عمال يعمل ايه؟ يقلب في الأرض ويخططها خطوط مستقيمة. طول ما النير محطوط على رقبة البقرتين، البقرتين موقعين رسمه النير عليهم، على آخر يوم يرفع النير يشم نفسه. النير معناه الخضوع الحمل. ورب هنا بيقول أنا خلصتك، بس خلي بالك أنا عندي نير وعليك أن تخضع له وتحمل. إيه بقى السيرة النكد دي؟ ما احنا كنا حلوين أريحكم وشيل عنكم كلام الحلو ده، ليه دلوقتي بقى أحط عليكم؟ أحبائي عايز أقول كم كلمة عن الخضوع للرب مختصر. أمر الأول إن الرب يسوع المسيح قبل أن يقول احملوا نيري قال تعالوا إلي يا ثقيلي الأحمال، فهو قد حمل عنك الكثير وحررك من أنيار ثقيلة، فليس بأمر كبير أن تحمل نيره. وأنا كنت حامل أنيار، أنت طول عمرك شايل صدقني. اوعى تفكر ان قبل المسيح ومعرفته انت كنت حر زي ما بيضحكوا عليك ويقولوا لك انت حر، انت عمرك ما ذقت طعم الحريه، لانه ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احر. وقبليها صدقني عمرك ما ذقت طعم الحريه. مش في بريشرز عليك بتقيدك؟ فكرك علشان تكون ناجح في الحياه في بريشر ولا مفيش؟ كنت مستعبد للنجاح. علشان تقدر تاكل وتشرب وتعيش بس كويس في بريشر ولا مفيش؟ اصدقائك والاصدقاء في بريشر من الاصدقاء ولا مفيش؟ في قيود من الاصدقاء، في قيود من الارتباطات والعلاقات، حتى اللي بيسموه الحب. قرينا عن شمشون ضاقت نفسه جدا الى الموت بسبب محبته ليك. في ضغوط عليك بسبب علاقة، بسبب صداقة، بسبب الشغل، بسبب الحياة. انت حامل يا مسكين نير. حبهم للناس عايشة تعيسة ليه ومضغوطة ليه؟ لأنها حاملة أحمال كبيرة. الخطية حاملة ولا مش حاملة؟ مش في ناس بتسعة جناهدة ليلا ونهارا عشان يوفروا الفلوس اللي يصرفوها في الملذات، حمش تعب. طب عيش ازاي؟ اتبسط ازاي؟ حتى المسرات بقيت وسيلة بتجيب التعب والألم. حمل اني اكون معروف في المجتمع. قيود قيود قيود. مرة واحد مكتئب جدا قول له مالك؟ قال لي عمل بيت في فلوريدا. قال وشوف منظر البكر بتاعته غشيتها بذهب عيار 18. عملت كل حاجة بس محدش يجي يزورني فيه، محدش يتفرج عليه. طب عملته لمين؟ متضايق تعبان غشش ضغوط. شوف الدرجة الثانية. عندما أتيت للمسيح ألا تذكر أنه أزاح عنك كل هذه الأحمال؟ حررك فرحك خلاك لا عايل هم الدنيا ولا الفلوس ولا النجاح ولا الشهرة ولا الناس تشوف ولا الخطية ولا الملذات. حررني يسوع. فبعد ما حررك كتير يعني ان يحط لك مبادئ تمشي عليها، عيب يعني ان هو يحط لك وصايا ويقول لك اخضع لها. احبائي لقد حمل عني الكثير، فليس امر عسير ابدا ان احمل نير، بل بكل سرور احني راسي امامه. قلت للرب انت سيدي. لا يا رب اطيعك يا رب اكثر من الناس كل الحياة، اخضع لك يا رب. لكن الامر الثاني احبائي اللي يجعلني اخضع مش بس لانه حمل عني الكثير، لكن لان الخضوع له هو الوضع الطبيعي للنفس البشري. هل هو امر غريب ان تدور الارض حول الشمس؟ هل في هذا شيء غير عادي بالنسبه للارض؟ هل هو امر غريب ان تدور الالكترونات حول النواه الذره؟ ابدا. وليس امر غريب ان اخضع للمسيح. نفسيتي متصممه، تكويني متصمم بحيث انه لما يخضع للمسيح يبقى في البيئه العاديه بتاعتي. مفهوم الفكره؟ يعني كلكم قاعدين على كراسي مستريحين مش كده؟ لو شلنا الكراسي دي وحطينا اشجار وقلنا لكم هتسمعوا الوعظ وانتم بتتسلقوا الاشجار، صعب ها؟ لكن لو جبنا الجرد بتاع الاخنابيل اللي حكينا عنه هيشعر بايه؟ ها؟ البيئه الطبيعيه بتاعته نعمل ايه؟ شعبط على الشجر. لكن قعده على الكرسي هيتعب جدا، ما يقدرش يستحملها ابدا. تعرف الله عندما صمم نفس الانسان لم يصممها انها تكون بدون رولز، ولم يصممها لكي تكون ان كنترول، لكن صممها انها تكون خاضعه له. ولما بخليها تخضع له بتكون في وضعها صحيح طبيعي. دي البيئه الطبيعيه بتاعتها. احبائي في خضوعي للرب عيش في البيئة الطبيعية التي وجدت لأجلها. تخيلوا الحكاية اللي دائما بحكيها، بقول الأرض واحد راح زار القمر ورجع قال لها ده انت قمر. ده أنا لما كنت على القمر شفتك منورة أربع أضعاف القمر. بيقولوا قرصها أربع أضعاف. جميلة كلها. يقول ياه بقى أنا جميلة بالشكل ده. طب هو أنا ليه أفضل طول عمري ألف حوالين الشمس؟ هو يعني أنا اتكتب علي الفقر؟ هو أنا أقعد طول عمري تابعة؟ لماذا لا أستقل وأصير نجما عظيما كالشمس؟ وخدت القرار وعملت ثورة وطلعت عن مدارها وقعدت تدور حول نفسها. نتيجة يا أحبائي تضمرت تحطمت، ماتت عليها كل أشكال الحياة وصارت كوكب بائع في الظلم والفراغ الأبدي. وهذا ما حدث مع الإنسان. ليه أخضع له؟ ليه أدور حوله؟ لماذا لا أستقل؟ ليه مقولش أنا حر؟ لا غاية للإنسان. مش ده الشرير اللي اسمه سارتر قال كده؟ لا غاية للإنسان خارج ذاته. أنا أعيش لأجل نفسي. تدمر وتحطم وفي نهاية حياته قال ما أنا إلا فقاعة فارغة على محيط هذه الحياة. هذا هو الإنسان باستقلالها عن الله. لكن خليني أدور في فلكه، خليني أخضع ليه، خليني أمشي على وصاياه واتفرج عليه. خذ الكونكلوجن من واحد حكيم وغني وعظيم وصاحب مركب. اسمع ختام الأمر كله. اتقي الله واعمل ايه؟ واحفظ وصاياه. معاه الكتالوج بتاع تشغيلك. امشي على الرولز اللي حطها الرب. لو قالك ما تزنيش ما تزنيش تبقى مجنون لو عملتها. لو قالك ما تشتهيش ما تشتهيش هي دي الرولز بتاعت كتالوجك، هو ده تشغيلك.
إن عملت كده هذا هو الإنسان كله. أهو ده الإنسان، أهو ده اللي هيعيش الحياة فعلا، أهو ده اللي هيبقى إنسان، وغير كده عمره ما هيبقى إنسان. طب هيبقى إيه؟ لا برضو شو بحيوان، يا ريت بحيوان، صدقوني يا ريت. فكركم الإنسان لما بيخرج عن قواعد الله بيبقى حيوان؟ يا ريت يا ريت، لكن بيبقى مونستر، بيبقى حاجة غريبة جدا، وحش رديء. صدقوني الإنسان بعيد، إن الحيوانات لها مواسم للتكاثر والتزامق، ما بتكسرش القواعد بتاعتها. الحيوانات ما فيهاش هوموسيكشواليتي، لكن الإنسان بعد أن خرج على مبادئ الله، لا به إنسان ولا به حيوان، به مخلوق رديء للغاية، لا يصلح معه إلا أن يجمع ويلقى في الجحيم الأبدي. تؤمن أنه في جحيم أبدي؟ سألني مرة شاب في مؤتمر، تؤمن أنه في جحيم؟ شكله إيه الجحيم؟ زي ناس يتعذبوا في الجحيم؟ قلت له شوف، مش هجاوبك ولا على كلمة، لكن أعرف أن هذا الكتاب قال أنه في جحيم، وقال أنه يصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبدي، مش زي ما بعض الناس بيقولوا هيقع شر، يقولوا هيقع ويتحرق ويتلاشى، في جحيم أبدي، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبدي، هناك يكون البكاء والصغير الأسد. أحبائي، يا ريت لما خرج عن مبادئ الله بقى حيوان، لكن بقى شيء أصعب. لكن كمان الخضوع له ملز، لأنه شخص يحملني قبل أن يحملني وصاياه. شو قال كذا في نبوة إشعياء؟ أقرأ العبارة كما جاءت في نبوة إشعياء، وشوف السيد اللي بيدعوك لكي تحمل نيره بيقول لك ايه. اسمع من فضلك إشعياء 46 عدد 3. اسمعوا لي يا بيت يعقوب كل بقية بيت اسرائيل، شوف اللي بيقول لك احمل نيري اخضع لي، بيقول لك ايه كمان؟ المحملين علي من البر، المحمولين من الرحم. كم مرة حملك الرب؟ طول عمرك حملك. صدقني لولا أن حملك لكنت بعت يا مسكين، لولا الرب الذي كان لنا، لولا الرب. المحمولين من الرحم، وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل. قد فعل، وأنا أرفع، وأنا أحمل وأنجي. فبمن تشبهونني وتساوونني وتمثلونني لنتشابه؟ ثلاث مرات في العددين دول أو الثلاث أعداد يقول أنا أحمل، محمولين، محملين، إنه يحملك قبل أن يحملك، أفلا تخضع له؟ لكن أخيرا يا أحبائي، قال الرسول عن حمله وصياه ليست ثقيلة، وهو قال أنا نيري هين وحملي خفيف. اوعى تفكر أن وصايا الرب صعبة، والإلهي صعبة قوي. إحنا عندنا في تفكيرنا يعني بيسموها strategy of thinking، عندنا عدة strategies خاطئة بشكل رهيب جدا. وأحدث نظرية لعلاج الاكتئاب دلوقتي بيقول دور على strategies of thinking الخاطئة وعالجها، لأنك هتلاقي إن الناس بتفكر بطريقة غلط. من أكبر الطرق الخاطئة اللي بتحط في حياتنا التضخيم والتكبير، كبر الحاجة أو نعمل من الحبة كبرى. الشيطان بيعرف الحكاية دي ويستغلها، ويصور لك ان الخضوع لوصايا رب ده امر ضخم جدا، في حين انك لما هتيجي وتجرب هتكتشف. يقول له كده في طريق وصاياك اتمشى. شوفوا حلوة دي، في طريق وصاياك بعمل ايه؟ بتمشى. دي لذة ليه؟ احبائي يقول لحافظ الوصية ليس امرا شاق، مفيش حاجة شاقة ابدا. ستجد يا عزيزي الغالي عندما تبدأ في طاعة الرب أن طاعته ملذة جدا، مريحة جدا. مش معنى كده أنها غير مكلف، مكلف وقد تحمل ألما في الجسد، لكن كم السعادة النفسية والأفراح الروحية يجعلك لا تستشعر إطلاقا ثقل ألام الجسد. تعال وجرب، احملوا نيري عليكم، اخضع للرب، اخضع للرولز اللي حطها الرب، اخضع للمبادئ من فضلك اللي سنتها كلمة الله. وأعدك، مش أنا اللي بعد، أنا أوعد وخلف، لكن الرب بيعدك فتجدوا راحة في النفوس. لو قالوا لكم في سايكاتريست مشهور جدا وبيعمل سايكوثيرابي رائع جدا بحيث انك تدخل السيشن بتاعته 1 اور تطلع سعيد تدفع $50 في الساعة، مش 50 دولار، 100 تدفع 100 دولار في الساعة. لو نتائجه مضمونة 100% يكون حد هيتأخر، انا اؤكد ان كلكم هتروحوا، لكن ربي يسوع جايبكم مش بيوعدكم راحة لمدة ساعة ولا ساعات، لكن راحة الروح. اللي ما يعرفش يوصل لها سيكاتر، اللي ما يعرفش يوصل لها اي عالم اجتماع، اللي من جوه دي اللي انت هملها ونسيها هو يعرف يا حالك. بقول لك فتجدوا راحة للنفس. يا رب ترجعوا الابتسامة على وشكم ورأسكم مرفوعة وقلوبكم فرحانة وتقولوا احنا مستريحين لأننا وجدنا يسوع. أمين. اخضع تجدوا راحة لنفوسك. أحبائي الراحة اللي هتعيش بها بقية عمرك مرتبطة بالخضوع لمبادئ الرب. عايز قلة الراحة ما تخضع. أجيب مثال من كلمة الله يورينا شخص مؤمن حلو أوي، بس حلو في الآخر مش في الأول. رب بيحبه يعقوب. يعقوب ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ ده أكثر اسم تكرر في الكتاب، إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. مين أكثر واحد فيهم؟ يعقوب، إله يعقوب. لكن يعقوب كانت مشكلته أنه لا يخضع لمبادئ الرب، مش عاجبه الرولز بتاعت الرب، وده بسبب تكوين الفاسد اللي فينا اللي اسمه الجسد. الكلام اللي أنا قلته من شوية أحبائي لذيذ جدا، كلمة الخضوع دي أنا بشوف مؤمنين لما بقولهم نخضع للرب الابتسامة بتيجي على وشهم، يحبوا الكلمة مش كده ولا لا؟ مش واخد بالي؟ صحيح أعرف كده، بشوف كده، لأن في مؤمنين مجرد ما بقول لهم نصيحة الرب يا إخوة تلاقي كده قلبهم يتشرح، يقول لك أيوة فعلا عايزين نخضع للرب. كلمة حلوة، حلوة للمؤمن. خلي بالك دي أنهي الطبيعة اللي بتحب تسمع الكلمة دي؟ طبيعة كده الكيان الجديد اللي مولود من الله. انت عارف ان جواك كيان جديد؟ تعرف صدقني تركيبتك تشريحيا تختلف عن الخاطئ، لانه جواك دلوقتي فيه حاجه جديده. يقول المولود من الروح هو روح، في طبيعه روحيه جديده جواك دلوقتي، زرع الله بداخلك. دي حاجه عظيمه جدا، وكمان لما جات دي جه سكن فيها مين؟ روح القدس. فالروح القدس بالطبيعة الجديدة يصر جدا عندما يسمع المؤمن كلمة أطيع الرب. لكن من ناحية ثانية في تكوين ثاني فاسد، كلمة الخضوع بالنسبة له كلمة مزعجة جدا، اللي هو اسمه ايه ده؟ الجسد. ايه هو الجسد؟ هو الكيان القديم اللي دخلت فيه جرثومة الخطر، تكوين القديم ده اللي هو الإنسان بالطبيعة بيحكمه ايه؟ بيحكم قراراته ايه؟ الجسد. بولس يقول عنها كنا زمان عاملين مش مشيئة الله، لا واحد غير الله، مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالبقينا. تعرفوا من أهم سمات الجسد في رومية 8 يقول اهتمام الجسد هو عداوة لله. ليه؟ اقرأ كده معايا رومية 8. اهتمام الجسد هو موت. يعني اهتمام الجسد بالانجليزي the mind of flesh، يعني اسلوب تفكير الجسد بيجيب ايه؟ موت. اهتمام الروح هو حياة، وايه كمان؟ سلام. مش ده اللي احنا بندور عليه؟ سلام. لا كمل. اهتمام الجسد هو عداوة لله، اذ ليس هو خاضعا لناموس الله لانه ايضا لا يستطيع. فينا كائن فاسد في داخله، غير خاضع لناموس الله ولا يستطيع ان يخضع، ما بيحبش الخضوع للرب. وانت يا مؤمن مخير انك تطيع الجسد وتعيش حسب الجسد، بس اسمع، ان عشتم حسب الجسد فستموتون، لكن ان كنتم بالروح تعملوا ايه؟ تميتون اعمال الجسد فستحيون. رب يقول لك اخضع، جسد لك ما تخضعش. رب يقول لك ما تعملش الحاجة دي، بس فيها لازم خسارة، مبعش الفرصة، وانت حر. إن عشت حسب الجسد لن تجد راحة لنفسك. انت مؤمن هتروح السماء، لكن هتعيش حياتي وقلتها واحد. يعقوب ده بقى عاش بحسب الجسد معظم حياته الأولى، يعني الكتاب بيسجل على الأقل فترة 60 سنة عايشها بحسب الجسد من سن 70 لسن 130 أو أبيها بشوية، حوالي 60 سنة عايش بحسب الجسد. ادينا وصفة يا عوب للستين سنة دول. وصفة قدام فرعون لما سأله كم سني حياتك، قال ما تقولش عليها حياة الله يخليك، سني غربتي 130 قليلة وهي كمان وردية. ردية على فكرة بإيدك، بإيدك تعملها ردية، لو عجبك اعملها براحتك، يعيش على مزاجك، يعيش على هواك. عارفين كلمة مزاج يعني ايه؟ اللي هي رغبات الجسد. كلمة نفسي، نفسي كذا ومزاجي كذا بحب كذا، هذه رغبات مشيئات الجسد والأفكار. كل ما فكرة تطرق على دماغك بتعملها أخذ الجسد، ما بتاخدش الفكرة تتحصر. شفت واحدة حبيتها ما قدرتش تقاوم، وقعت في الحب من أول نظرة مش قادر، هذه مشيئات الجسد. امشي امشي بحسب مرة عينيه، اعمل اللي انت عايزه، بس اعرف ان عشت بحسب الجسد ستموت. عاش يعقوب بحسب الجسد، بس قبل ما اوريكم كيف عاش بحسب الجسد وعظم نعمة الله يا احبائي التي لم تتركه لنفسه، لكن الرب في نعمته ظل يلاحقه بمعاملات ما اروعها لغاية ما خلى يعقوب ده ما اروعه، خلاه صغير أمير مع الله. ليقرأ الأصحاحات الأخيرة من سفر التكوين إلى أن يعقوب تفوق على إبراهيم وعلى إسحاق وعلى يوسف. وصل للقمة لما الرب أخده وطلع من إناء وإناء للكرامة. كيف عاش يعقوب بحسب الجسد؟ حطوا قدامكم بعض الحاجات بسرعة اللي إحنا بنتعرض لها. مثلا عاش بحسب الجسد في طريق الوصول للبركة. حتى الأمور الروحية أحيانا بنتصرف فيها بحسب الجسد. تخيلوا يحصل ولا ما بيحصلش، يعني عايز أوصل في الحياة الروحية شغل الفهلاوة. عارفين الفهلاوة؟ شغل الفهلاوة تنطيط وحركات ونشطات وبتاع عشان أبقى معروف كده وأخ ممتاز، أرى لي كلمتين في كتاب واحفظ لي وعظة من الجسد وأعمل الدعوة. فهلاوة شغل الجسد حتى في الأمور الروحية. عايز البركة، عيب الواحد يعوز البركة، نفسي في البركة، روح لأبوك قول لأبويا أنا سمعت إنك هتبارك عيسو، وأنا فاهم من النبوة القديمة أن البركة هي لي أنا، لأنه مكتوب كبير يستعبد للصغير، والمنع أنك تباركني أنا كمان يا أبي. لا ما يعرفش السكة دي، وأنا روح أترجاه ولألا يقول لي طب اعمل واعمل واعمل وبعدين أباركك، وعليه الغلب عندنا جدي معزي نقطع رقبته وناخد جلده نحط ايه يعني عيسو مشعل، وانا عارف ابا مشعل والبس ثياب عيسو، ودخل وخدع ونجح وخد البركة. خدها مش لانه شاطر، خدها لان ربنا كان ناوي يديها له. لكن خدوا بالكم الاسلوب اللي سلكوا اسلوب شكله ايه؟ جسدي. واحنا ياما عايزين نرقى روحيا باساليب جسديه، عايزين نبقى سوبر. واحد قال الله ما عندوش اسانسيرات في الحياه الاليفيتورز، لكن لازم تطلع سلم واحده واحده. لا احنا مش عايزين كده، ما عجبناش كده، عايزين نقلل ننقص ونفوق بسرعه بسرعه. عايز ابقى خادم الرب المشهور والمعروف بسرعه، عايز اقول البلاد طولا وعرضا ومبشر واكون الشخص اللي مش عارف ايه بسرعه، عايز في الاجتماع لسه عارف الرب اول امبارح، عايز ابقى الاول والاول واعمل واعمل واعمل، ومشغول بذاتي ومشغول بتقديري وبتقدير الاخوه ليا وكرموني ولا ما كرمونيش. جسد في جسد
ليه؟ وليه دي الايه؟ الذكر جهه المصيبه ليه؟ ليه؟ ليه يا جبان خدعتني؟ تقول له اصل هي الايه؟ البكر. ما احترمتش البكر هناك، اخليك تحترمه. يقول وفي ظلمه الليل لم يعرف أنها لي. لما دخل عليها بالليل استغل لبان ظلمة الليل. لقد استغلت ظلمة عيني أبيك، جالك واحد يستغل ظلمة الليل. حبيبي ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. لكن أيضا سلك بحسب الجسد مش بس في طريق الوصول للأمور الروحية، لكن سلك بحسب الجسد في زواجه. تعالوا بصوا كده في جواز وعمل ايه في اصحاح 29 أنا مش أقول كل مواقف من حاجة عب، لكن حاجات بسيطة. شوفوا الجسد الغير خاضع لناموس الرب. فاكرين إسحاق لما حب الجواز؟ فاكرينه طبعا. أنا ما أعتقدش إن في واحد يفكر في الجواز ما يقراش تكوين 24. تكوين 24 ده يتعمل فيه كتاب عن الجواز اللي عايز يعني يا شوف الأسلوب الصحيح. ما راحش لأمه، وما كانتش الاقتراح اقتراح الأم، لكن كان اقتراح الأب. والأم دايما بتشير في الكتاب للطبيعة البشرية. مين اللي أشار على يعقوب بالزواج؟ عارفها. لكن مين اللي أشار على إسحاق؟ إبراهيم. ومش أشار عليه، لكن هو تولد على ما شافهاش. تقول انت عايز ترجعنا 10 قرون لورا ولا 40 قرن لورا ونتجوز زي إسحاق؟ مش الفكرة انك ما تشوفهاش، انك تشوف الأسلوب. لقد عرف الآب احتياجي، انا محتاج للزواج، والأب يتولد. وده اللي عليك تعمله. كل اللي عليك في موضوع الزواج انك تذهب للآب باحتياجك وتقول له يا أبي هذا هو احتياجي. طارت المشاورات بين الآب وبين أليعازر الدمشقي، وتخطيط وعهد ووعد، وأليعازر يصلي يا سلام على صلاته. لما رأى البنات قال له بنات كثيرة، أني واحدة فيهم اللي دمها خفيف بشكلها بيعجبني، لبقة اللي تعرف تتكلم، أني واحدة وتكون الفتاة التي عينتها لإذن. أقول لها أعطيني يخشى، تقول أسقيك وأسقيك بما. هي دي الفتاة التي عينتها لابنك، اللي انت عينتها يا رب. رب الحكمة البشرية، رب مرأة العينين. سمعنا امبارح من الأخ الحبيب عن شمشون اللي قال لأبوه أمه خذاها لي لأنها حسنت في عيني. لكن العبد يقول له يا رب أنا معنى العبد حكيم، أي حكم مش أنا اللي نفيها، لكن أنت اللي عينتها الدهان. ورب قال ولا لا يا أحبائي، تعرفوا العلامة تمت. وقالت له، تعرفوا بعد ما قالت له أسقيك وأسقي جمالك، ما راحش يجير عليها وعبط فيها وبتاع ويا سلام ورب استجاب الصلاة. تعرفوا في الأول يقول وقف يتفرس فيها صادقة، يعلم هل أنجح الرب طريقه أم عكس. مصر يقولوا العقل زينة، عقل تبدأون مش هبط ويجري ويقول كلام عبط. العلامة تم، وعلامة غريبة جدا. تقول له أزيك وأنت جمالك وكان معه 10 جمال وكل جمل بيشرب 10 جرات مية، يعني استقط 100 جرة مية، علامة في منتهى الصعوبة، وهو واقف يتفرس فيها صامتا. هل أنجح؟ هو أنت عايز حاجة تانية؟ يقول آه ما أقدرش، مش 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 أول علامة كده وخلاص، مش علشان يقول لك تتصور أنا صليت ورحت الاجتماع لقيتها على باب الاجتماع، يبقى هي المعينة. عايز إيه تاني أكتر من كده؟ ده أنا يعني تدعوني أحسن تحصل حاجات زي كده. يقول لك كان في قلبي ترنيمة أطلب راحت يا طلبها، يبقى هي المعينة. تضحكوا تدعوني بيحصل، لكن دي علامة في منتهى الصعوبة. يقف يتفرس فيها صامت، هل أنجح الرب طريقه أم لا؟ وبعدين سألها أنت مين؟ رفقة. أنا رفقة أخت لبان بنت نحور. يعني حاجة غريبة جدا، الرجل مش يهلل، لا راح حاجة الرب ينصد لرب. قول أشكرك لأنك هديتني إلى بيت إخوة سيد. أنت يا رب العالمين. فأصبح كل روح البيت، بعد ما يروح البيت وقال لهم عن حكاية، قال له طب كل، قال لهم لا ما كلش، لما أقول لكم على كل موضوعي وبعدين أجيبوني، وإلا فأنصرف يمينا أو شمالا. يعني بعد ده كله عنده استعداد إن ما تكونش هي دي المعينة. يعني إن كان هتوافقوني والأهل يبقى عندهم راحة يبقى الأمر خرج من عند الرب، لكن لو في أي مشاكل أنا مستعد إني أرجع تاني. طب والعلامات يا عم أليعازر؟ سيبك سيبك، إن كان كنت غلطان ما عرفش. تعرفوا الأهل يقولون الأمر خرج من عند الرب، لا نستطيع أن نكلمك بشيء، هذه رفقة خذها والفا. بس نسأل الفتاة أتذهبين مع هذا الرجل؟ قالت شوف ثلاثة، شوف الروعة. وبعدين وصلت وراحت عن إسحاق، يقول الكتاب أخذ أدخلها إلى خباء أمه سار، حتى فكر كلمة اللي بعد كده وأحبها. واخدين بالكم الحب جه فين؟ مش هتكلم كتير، انا في امريكا ممكن اضرب بطول. انت جاي الحب يا اخو؟ ايها الرجال مش احبوا نساء الجيران، ايها الرجال احبوا ايه اللي الرب ادهالك يا شاب يلي مقطع الدنيا صلاة ووعظ وترانيم ونشاطات، تحب ان الرب ادهالك، مش تجرب الحب في واحدة وبعدين تشوف اذا كان ادهالك ولا ما ادهالكش، دي اسمها نجاسة وشر والرب هيدينك عليه. ايها الرجال احبوا بعد ما الرب ادهالك وتقبلها كعطية الله حطها في عينيك وحبها، حبها كجسد كما احب المسيح الكيس. لكن قبل كده غير مصرح ليك حتى تنطق الكلمة، عيب ما تستهترش بالكلام وتقول كلامه بس وبلسانك فالد وسايد، لكن دقق وشوف انت بتعمل ايه. ابنه يعقوب لكن ما فهمش في الكلام ده لانه سالك بحسب الجهل. تعرف اسحاق لما اخذها وحبها كلمة الحلوة الوقت عز بها، جوازة عز وجوازة عزب يحصل؟ هنشوف جوازة بتعزي وجوازة بتعزب. وانت بإيدك ان خضعت لمبادئ الله، ان وطيت رأسك النهاردة ورب جاب نيره وحطه عليك وقبلت احملوا نيري عليكم فتجدوا راحة. اسأل اسحاق ايه رأيك في الجوازة دي وانت مش احلام الكذا. عاشوا 20 سنة بدون خلف، في الوقت ده كانت مشكلة كبيرة مش كده؟ نسمع عن شكوى من اسحاق، شكوى من رفع، بس في سلام كامل بحب بعض. وبعدين اسحاق عمل حاجه جميله، مش رفع حتى اللي صلت، لكن مين اللي صلت؟ اسحاق طلب من الرب لاجلها. الرب ده له مش واحد، اداله 2. تزاحم الولدان في بطنها، روح تعمل ايه رفع؟ فمضت لتسال الرب. بعد بعد سنين كثيره راى ابي مالك في جرار اسحاق يداعب رفقه. انت عم تسمع؟ عيب لا، يحب بعض الغايه مع الجسم. احبائي جوازه من عند الرب، جوازه عزي. الثاني بقى ما تعلمش الدرس. فاول غلطه اشوفها في اصحاح 29 او اقرا عباره من اصحاح 27 عدد 46. شوفوا كده في عدد 43 من اصحاح 27 يقول ايه؟ فالان يا ابني مشوره رب، اسمع لقولي، قم واهرب إلى أخي لابان إلى حرار وأقم عنده أيام قليلة حتى يرتد سخط أخيك، حتى يرتد غضب أخيك عنك وينسى ما صنعت به، ثم أرسل فأخذك من هناك. لماذا أعدم اثنيكما في يوم واحد؟ هي عايزة تبعده عند لابان علشان تنجيه من مين؟ من عيسو. طب إيه الطريقة اللي يقعد بيها عند لابان؟ هيك؟ فقالت رفقة لإسحاق، مللت حياتي من أجل بنات حث. النهارده افتكرت بنات حث. إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الأرض فلماذا لي حياة؟ فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب إلى فدان إلى أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخي أمك. هي آخر أيام الحقيقة خرب وكان خاضع لمين؟ لرفقة. وكل بتقول رفقة بيمشيها على طول، ودي كانت مصيبة الحقيقة. فقالت له خليه يروح ياخد من هناك على طول. عايز اقول ايه دي؟ عايز اقول كان هذا الزواج زواج للهرب من مشاكل. وما اخطر، وده اسلوب جسد، ان الواحد يتجوز علشان يهرب من مشاكل. ايه المشاكل دي؟ ممكن ضغطات نفسية، هنا كان خوف من اخوه و حرمان من أمه هيقعد بعيد، مشاكل أحيانا بتكون بسبب تقدم السن، مشاكل مكسوفة أول أحيانا علشان الورق، حاجات غريبة وسخيفة بتحصل، حاجات مؤلمة. الموضوع المقدس الكبير ده يخص للدرجة دي؟ تتجوز علشان ورق؟ يا للفضيحة يا للعار. أهدي مشيئات إيه يا أحبائي؟ تتجوز علشان يهرب من مشاكل. ما هي نتيجة زواج للهروب من مشاكل؟ مزيد من المشاكل. أحبائي الزواج مسؤولية، الزواج مسؤولية عظيمة، وإن ما كنتش تكون نفسيا مستقر تماما لا تقدم على هذه الخطوة، لأن الزواج يحتاج إلى طاقة نفسية، والرب في كل الكفاية أن يهيئك نفسيا لهذه الخطوة، بس لما تروح وتسلم أمرك. لكن احترس من الزواج للهروب من المشاكل. لكن لما راح هناك يقول الكتاب أنه في أصحاح 29 وصل للبير اللي كانوا يسقون القطعان منه ولقي ناس، فقال لهم يعقوب: يا أخوتي من أين أنتم؟ فقالوا: نحن من حران. قال لهم: هل تعرفون لبان بن نحور؟ قالوا: نعرفه. قال لهم: هل له سلامة؟ فقالوا له: سلامة. وبعدين قالوا له: وهو ذا رحيل ابنته آتية معه. يعني بص على رحيل ويظهر عليك الاهتمام، لقيها جاية شكلها كده هنعرف انها حسنت الصورة وجميلة. اول ما شافها بص لقي في ناس عند الزير. طب دول يعملوا ايه؟ هنكدوا علينا دول؟ انتوا قاعدين تعملوا هنا ايه؟ قالوا: مستنين لما تجتمع القطعان علشان نضحرج الحجر. رد على يعني: هو النهار بعده طويل، ليس وقت اجتماع المواشي، اصحوا غنم واذهبوا واعملوا ايه؟ وروح يلا احنا خلصونا بقى، خلينا اعرف الوسائل الجسديه للالتقاء بها. ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ترتبها وتخططها وتقول: الرب هو اللي عمل كده. انت تبقى عارف انها رايحه المكان الفلاني وتظبط روحك وتروح. حركات الجسد البغيض، انت فاهم ايه اللي بيحصل، عارف، وتقول: هو الرب اللي ماشي، انا ما صدقوني ابدا، هو الرب اللي عملها. اذهبوا ارعوا، صدونا وخلصونا، مش عايزين دوشه، انا عايز احتالي براحتي. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ تروح تقابلها ونجي اخ يقف معاكم تتنكد: مالك وشك اتلخبط ليه وارتبكت ليه؟ ما اصل عايز كده. يا اخي سيب الرب هو اللي يعملها، بطل حركات الفرغه دي، سيب الرب هو اللي يجيبها لك لغايه عندك. ما احلى القول في اول زواجه: واحضرها اليه. عملها له وجابها له، وهو يعني ربها يغلب انه يجيبها لك لغايه عندك. الراجل نام صحي لروحه من جوه. اسحاق طلع بره باب الخيمه خد براته ودخل. ما احلاها زياد تعذب وانت عمال تخطط وترتب وتروح المصطلة ده مش عشان تعملي، وتروح المكان ده عشان تعملي، وتروح الحته دي عشان تعملي، وهاري روحك يا مسكين. صل اول ما وصل وناوي ياخد خطوه زي كده، كان المفروض اول حاجه يعملها ايه؟ اطلب وجه الرب. يعني ما يمنعش ان كنت صليت والرب جابك المؤتمر زي بعض، ما اقصدش يعني، لكن ما ترتبهاش انت وتفبركها من غير صلاه، والا ستحصد نتائج مره. لكن مش بس كده، واذ هو بعد يتكلم معهم اتت رحيل مع غنم ابيها لانها كانت ترعى. فكان لما ابصر يعقوب رحيل بنت لبان خاله وغنم لبان خاله، في الانجليزي طبعا يجي اخو امه اخو امه، لان هو كان طالع وقلبه مولع على مين؟ على امه، لانه رفقه كانت تحب يعقوب وهو محروم من محبه الام وحنانها، فماشي وصوره رفقه في ذهنه: محروم منك يا ماما. وبعدين بص لقي مين قدامه؟ رحيل. ورفقه كانت جميله، ورحيل كانت جميله، ما عمتها مش كده؟ عمتها مظبوط؟ رفقه عمت رحيل، يظهر انها شبهها. فهو محتاج للام وشاف رحيل صوره رفقه لبعيد. واحنا احيانا نرسم صوره لشريك الحياه في اذهاننا، هذه الصوره نضع فيها كل ما حرمنا منه، وبعدين لما بلاقي واحده فيها حته منها اقول يبقى هي دي. مفهوم الكلام ده؟ يعني لو قلت لك: ايه تصورك لشريك الحياه اللي انت ناوي تاخده؟ غالبا ترسم صوره فيها كل الحاجات اللي انت كنت محروم منها، بتركب عليها اشياء انت مش واخد بالك منها، وبعدين تبص تلاقي في واحده عملت ماتشنج مع الصوره اللي في ذهنك، عملت ماتشنج علشان بس الشكل، بس صفه واحده، لكن يا خلبان انت مش دريان باللي جوه، انت بتعرفش الاعماق، انت بتعرفش اللي ورا كده. رحيل تشبه رفقه، لكن مش وراك اللي جوه رحيل شكله ايه. ده كل واحد مشكله في حد ذاته. لا بس اول ما شافها تركب على الصوره اللي نفسه فيها قال يبقى هي دي. هو ده، انا مركز على الاخوه ليه والاخوات، هو ده، هو ده اللي انا عايزاه، هو ده اللي هينفع. اصله انا فاهم، انا فاهم اللي انا بعمله، شكل انا عارف نفسي اصلي، وبعدين عرفتها وحاسس ان هي اللي تركب. غلبان عارف ايه؟ صدقني لا انت عارفها ولا انت عارف نفسك. عارفين نسبة الطلاق وصلت كام في امريكا؟ كام؟ 70. بعض بقول 80. وكلهم كلهم يوم ما جوزوا قال انا عارفها كويس، وهي قالت انا عارفها كويس، وعملوا ماتشنج مع الصورة اللي في دماغه وهو مش دريان باللي جوه. وبعد اسبوع من الزواج بيبدا يكتشف، وبتبدا تكتشف. يعقوب ما تندفعش يا حبيبي، لا هي دي، هي دي، دي شبه رفقة. لا
لكن بعد كده يقول اول ما شافها جايه تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لبان خلف. ملاحظين كانوا الرجاله كلهم واقفين مستنين لما يجتمعوا بقيه الرعاه علشان يقدروا يعملوا ايه؟ دحرجوا الحجر لان الحجر كان كبير، يعني حجر عايز له 10 رجال. اول ما شاف رحيل جاب ربنا اداله قوه ما تعرفش جت منين، قوه 100 راجل، وراح واخد الحجر وعمل ايه؟ ودحرجه وجاي من سفر تعبان، لكن منظرها خلى فيه جبروت غير عادي. بس شاف وياما تبص تلاقيه قاعد هادف الاجتماع، واول ما يشوفها يصرخ ويرنم ومش بعيد يقوم يوعظ ويستعرض امكانياته ويستعرض عضلاته، وتيجي بقى الرقه في الكلام واللباقه في الحديث، ويبدا الشخص اللي كان قدامك ابيض باسود والاسود ده بتستغرب ايه اللي قلب حاله ده. بس شاف بيحصل ما بيحصلش؟ بيحصل. استعراض العضلات امام الشخص، وقدم لها نفسه، ما انا عايزه تعرفني، قدم لها نفسه، ويبدا بقى يحكي لها عن امجاده زمان ومفيش مانع. اوفيت نزور على ذبائح السلام، مفيش مانع انه اقول لها عن امكانيات الجباره في كلمه الله وعن خدماتي شرقا وغربا. استعراض عضلات، استعراض عضلات، وهي ان كانت غلبانه ومش بتفهم هتقع فيك. ونفس الكلام ليها هي برضه. احباء الزواج ما يجيش باستعراض العضلات، ما يجيش باستعراض نفسي قدام الاخر، لكن يجي برفع القلب الى الرب. انت عارف مين اللي تنفعني؟ يا رب ده مش مشروع ان خسرناه زي بعضه نشوف غيره، ده مشروع العمر كله، دي حياة يا رب. بس مش اغلط، ابوك اللي عادت شعر راسك هيغلب يدبر لك واحدة. اه من الجسد قد ايه بكرهه، قد ايه ببغضه، الذي لا يطيق انتظار الرب، الجسد اللي ما بيحبش يصبر. ما تصبر يا حبيبي، ما تستنى الرب. مش قادر، الالم الالم الالم، واستعراض عضلات وحركات. وبعدين اول ما شافها دحرج الحجر وجري عليها عمل فيها ايه؟ قبلها، قبل رحيل ورفع صوته وبكى. ايه ده؟ انهمار للعواطف وانفجار للمشاعر. واحدة واحدة، يبقى يا دوب شافها اول امبارح ويجي بعدها يقول مش قادر انا مفكر فيك على طول، صورتك في ذهن. وين عنده سهال في الكلام؟ اربط شوية حاسب. وهي طبعا تسمع الكلام وتصدق. والاخوات غلابة زينا يحبوا الكلام الحلو، يعني لما تقول لها كلمتين يا ما شبان صدقوني بسميهم مجرمين، يروح يقول لها كلمتين هو قالهم لانه رديء، لانه ما بيعرفش يضبط نفسه، شعر انه عايز يقول كلمتين راح قايلهم. تعلقت هي دي، بدات تستناه تنتظر، واخونا نسي الكلمتين ونسي اللي قاله، وكانوا كلمتين لانه شعر ساعتها بحاجه، وبعد ما مشي من قدامها زال التاثير بزوال المؤثر وخلاص، وهي عايشه على كلمتين اللي هو نسي خالص. شفتي؟ ما تصدقهوش، ما تصدقهوش لما يقولك بحبك الا بعد ما يتجوزك. صدقهوش. احب امنون ثمار، احبها ولا ما احبهاش؟ احبها. لا بحبك وبموت فيك ومش قادر استغنى عنك، ودهاني لالا اموت وعيد. وهما شبان يقولك عيد لما قالت لي لا. خيانه. صدقهوش. رعونه. انا مش عارف رجاله ايه دي، حاجه تكسف. فين الايمان؟ فين الرجوله؟ فين ضبط النفس؟ قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تحفظ. تحفظ يا شاب، فين التحفظ؟ بعد تقول لي مؤمن دي حاجة تكسب، صدقوني. فين ضبط الكلام؟ بس شعرت بحاجة لما قعدت معاها تروح قايل لها كده على طول تتدب وتقول الكلمتين. رفع صوتها، بكى، قبلها. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده كله؟ انهمار للمشاعر، وهو مش مدرك لتأثير هذا عليه ولا عليه. لكن رقدت وراحت قالت لابوها، وطلع ابوها وقال له تعالى اكمل برضو مشيئات الجسد في الزواج. يقول الكتاب ويوضح لنا السر في عدد 17، كان للابان ابنتان، اسم الكبرى ليئه واسم الصغرى رحيل، وكانت عينا ليئه ضعيفتين، واما رحيل فكانت حسنه الصوره وحسنه المنظر. وغالبا الاخوه ما بيستريحوش الا على الاخوات الحلوين، دي قاعده بتلفت نظري قوي. يقول لك صليت واستريح، وغالبا بكل استريح عليها شكلها حلو. يعني بستغرب الحكاية، عمري ما شفت واحد ربنا يريحه على واحدة يعني نص نص.
لا،
ينقي لك احسن واحدة ويقول لك استريح، وتلاقي 10 شباب يقول لك انا مستريح عليها. هي دي ليه؟ هي دي ليه؟ كلهم استريحوا عليها وكلهم صلوا. حاجة غريبة. يقول لك ده لما بصلي وبتيجي سيرتها بتعز اكتر. انا بسمع الكلام ده احب، ولما بقرا الكتاب وافتحه يقول لي هي، ودايما بتكون جميل. يا شباب الحسن غش والجمال. تعرفوا اكتر حاجة بتلفت نظري في امريكا؟ ان معظم المشاكل بين الازواج الاقي زوج مش طايق زوجته، وبعدين روح اتفرج على زوجته تلاقيها آية في الجمال. استغرب ازاي ده كارهها ومش طايقها. اصل الحسن غش والجمال. اوعى تفكر الجمال هيسعدك، اوعى تفكر ان الجمال ده هتفك فيه وهتقعد فيه طول عمر. الجمال ده منظر من بره، ممكن بعد فترة لطيق البيت ولطيقها ولطيق حتى سرتها من العذاب اللي تعذبهولك. الحسن غش والجمال بطل، اما المرأة المتقية الرب فهي تفلح. حق ما شفهاش، لكن يقول الكتاب كانت رفقة حسنة الصورة وحسنة المنظر. هو ما طلبش الجمال لكن الرب عطوه، وهذه كلها ما جاش مش هذه المشكلة. لكن الأساس أنا مش ببحث عن الجميلة، لكن ببحث عن فكرة الرب المعينة من قبل الرب. عاش بحسب مشيئات الجسد باختياره لشريكة الحياة، جسد في جسد من أول الموضوع لآخر، من الغرض مشاكل، هروب من المشاكل، ما فيش صلاة، سعرات للعضلات وحركات تحرق الحاجة، حاول يزوح الناس علشان ينفرد بيها، انهمار وانفجار للعواطف وانجذاب للجمال. اهو ده اسلوب الجسد، حركات الجسد. حصد ولا ما حصدش؟ مرجو بقى على حصاده المؤلم فيه. اول ما قال له اتجوز قال له لأنك اخي تخدمني مجانا. العملية مش عميت عيلة وانت ابن اختي وجوز بنتي، انت هتشتغل ايه هنا؟ عاد ترعى الغنم زي عاد، وهو وقع مع واحد ربنا ما يوريكم. وانت المشيت بحسب مرأة عينك هتقع مع ناس يا مسكين مش احسن من كده. والتاني بقى عايز يبين لست الحسن والجمال ان هو بيحب وميز فيها، قال له 7 سنين. يا مجنون، 7 سنين تشتغل خدام علشان جوازة؟ حاجة في منتهى. عمرنا ما سمعنا في كل الكتاب عن مهر بهذا الشكل. درجة هوشع 12 يقول عنه ولأجل امرأة رعى وخدم. 7 سنين تشتغل خدام، في حد يدفع مهر بالشكل ده؟ او الاندفاع والتهور الجسدي في قرار خطير. طبعا اكيد بعد مش 7 سنين، بعد 7 ايام قال لي اللي انا عملت ده المصيبة. بس كان كل ما يبص عليها اتعذب شوية، وكانت عينيه كأيام قليلة بسبب محبته. بس ده طول ما هو بعيد، لكن بعد ما اتجوز قعد عبد، وبعدين اتجوز بعد 7 سنين، او خدم 7 سنين التانية بعد ما اتجوز. بعد ما تتجوز دخل الخيمة بالليل، وفي الصباح اللي هي حتة ألم لطمة قاسية جدا. انا خدع؟ لانك سلكت بحسب مرأة عينيك. لا، ليها حل. ايه اللي انت عملته فيا؟ ناخد وندي بتاع. 7 سنين تاني يا بطل، 14 سنة علشان ياخد رحل واتجوز. واذا يا عاقر تبدأ المشاكل، ومش بس تبدأ المشاكل، ما هو ناس كتير ما كانش عنده، راحت له وقالت له هب لي بنين وإلا أموت. يقول الكتاب فحمي غضب يعقوب وقال لعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن. وبدأت الخناقات بينها وبين يعقوب وبينها وبين ليلى. مرار في البيت، مرار. وبعد كده جابت له مشورة سودة، قالت له ادخل على جارية، ما تعلمتيش من حاسة صار؟ مش اسماعيل تعبكم ومعذبكم لغاية دلوقتي؟ ما تعلمتش، ادخل. وهو يدخل وجاب منها عيال. وبعد كده رحيل تجيب الاوثان لبيت يعقوب. ايش ليه اللي عملتها؟ فاكرين لما جه لابان يبحث عن آلهة وليها مع مين؟ مع رحيل. وبعدين مات قبل ما يتهنى بيها. هذه جوازة بحسب الجسد. عايز السكة دي فضل حاجة اقول لك لا، لكن ان عشتم حسب الجسد فستموتوا. يا اخي صدقني بحبك من كل قلب لانك من قطيع المسيح. يا اختي اني اقدركم كخراف الرب واخاف عليكم من حصاد مؤلم، ان من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فساد. اخبر احمل مياه وطي وقول له يا رب الجسد تحت رجلي، الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. كل ما تشعر من حاجه من اللي قلتهم دول انا فيك عشان تتجوز، هات مسمار واعمل ايه؟ صمر. لا يا رب لن اسلك بحسب الجسد، ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح. ايه بحسب الروح؟ المبادئ اللي وضعها الكتاب. عايز تتجوز صلي، اطلب الرب، انتظر الرب. هقرا بس التعليق اللي بيقوله هوشع في اصحاح 12، تعليق جميل يا احبائي. سفر هوشع ده بعد دانيال مباشره، في اخره هو 14 اصحاح. في اصحاح 12 اسمع بيقول ايه عن يعقوب، كلام يوري لك عظمه كلمه الله. في البطن قبض يعقوب قبض بعقب اخيه، بيوري لك حركات الجسد اللي فيه. وبقوته جاهد مع الله، ولما جاهد بقوته مع الله الله عمل له ايه؟ كسر. جاهد مع الملاك وغلب، بس غلب ازاي؟ بكى واسترحمه. يبكي قدام الرب، استرحمه، قوله ما تسيبنيش لروحي يا رب، خليني امشي بحسب مرأة عينيك. قديه الطلبة دي غالية على قلب الرب. وجده في بيت إيل لما ظهر له بالسلم، وهناك تكلم معه. صح كده؟ يعني دي ما كانتش رسالة ليعقوب بس، لكن لكل الشعب. شوفوا دقة الكتاب، ان الرسالة لم تكن ليعقوب فقط، لكن اللي كانت لكل ناس يعقوب لشعب، واللي حصل معاهم كتب لأجل تعليمنا. مش كده؟ خلي بالكم، تكلم معنا والرب إله الجنود يهوى اسمه. وانت يا إسرائيل بقى ما تعملش زي أبوك، لكن اسمع، فارجع إلى إله. وأنا بقول لك يا أخ يا أخت، ارجع إلى الرب إله، احفظ الرحمة والحق. والثانية بقى، وانتظر إلهك دائما. وكأن بيقول بلوة يعقوب إنه ما كانش يعرف ينتظر، لكن انت احفظ الرحمة والحق، ارجع إلى الرب إلهك، احفظ الرحمة والحق وانتظر إلهك دائما. وشوف إلهك يعمل ايه. زواجة بتعلي وزواجة بتعذب. انا مش هكمل كلامي، لكن هديكم رؤوس مواضيع للجسد في يعقوب الغير خاضع. لم يكن خاضعا للرب بالوسيلة للحصول على البركة الروحية، ولم يكن خاضعا للرب في امر جوازه، لكن ايضا لم يكن خاضعا للرب في النجاح الزمني، في حياته العملية، في مبادئ حطها الرب عشان تنجح في شغلك. مش كده؟ اجتهد، كن أمين، ادفع التاج، خليك محترم في شغلك، مجتهد. أرأيت رجلا مجتهدا أمام الملوك يقف لا أمام الرعاة؟ اشتغل صح، عيش صح، كن منضبط في عملك، وسيب الرب بعد كده يكملك. لما بيوصل عبيد في أفسس بيقول لهم وانتم بتشتغلوا لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، لكن كمن يرضي الرب، عالمون انكم من الرب السيد تأخذون جزاء الميراث. يعني اللي هيكافئك على امانتك في شغلك مش البوس بتاعك، لكن الرب. هو يمكن ظلمك، لكن في سيد فوق العالي عاليا بيعمل ايه؟ يلاحظ، والاعلى فوقه. هو قال لك ناخدها من اقصر طريق، نتفق على باب، انا اخد الخانه من المخططه وانت تاخد الباب. شو المخططين دول؟ كم واحد الي ليه؟ قال له خلاص، ليه الغنم بتتوحم؟ عارفين الحكايه دي؟ دي موجوده في اصحاح 31. يروح بقى بقضبان لوز ويعمل ايه؟ ويقشرها، ولما تيجي الغنم القويه تتوحم وبتشرب ميه يروح حاططها قدامها علشان تولد مخطط. هو كان بحسب فكره كده، بس كان بيحصل كده، مش بيحصل كده عشان خطته نجحت. لكن اقروا معايا في 31 عدد 10 او عدد 9، يقول فقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطاني. الله ما بسلبش يا عقوب، لكن الله أعطاها لك بالنعمة. وحدث في وقت توحم الغنم، يوم توحم الغنم كان يعقوب بيعمل ايه؟ بيأشر قضبان. لكن من الناحية الثانية يقول حدث في وقت توحم الغنم ان رفعت عيني ونظرت في حل، واذ الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب، فقلت انا، فقال ارفع عينيك وانظر جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لاني قد رأيت كل ما يصنع بك لبن. يعني مين اللي خلاله الفحول القوية تبقى مخططة؟ مين؟ الرب هو اللي تهان، بس هو لسه عمال يعمل ايه؟ يا اشهر رب. ويا ما مؤمنين الرب الحلم انا هنكرحك، هو شغال في الغلط والعوج والنفاق والرياء والوصفة من هنا ويكلم ده ويعمل مش عارف، عامل سهلاوي عامل سهلاوي. طيب اهو ماشي، الرب انا هديهم لك، مش قادر فلك، مش قادر اصبر. تعرفوا ايه اللي حصل؟ لما يوصف بعد كده يقول لي لبان غيرت اجرتي كم مرة؟ 10 مرات. يقول له يتفقوا على المخطط، يجي لبان يظهر عارف حكاية القضبان دي اللي بتطاش، يقول له سوري يعقوب معلش هنغير، نغير ايه؟ هتاخد المنمرة. حاضر. يجي له عامل الحركة تاني مع المنمرة، يجي بعدها بشوية سوري يعقوب هنغير، غير كم مرة؟ 10 مرات. لما احتمل خدت كم سنة الحكاية دي؟ 6 سنين يخدموا بالغنم. احبائي هتمشي بالعوج في شغلك، الله لا يشمخ عليه. هتعيش بحسب الجسد غير خاضع للرب، لن تجد راحة لنفسك. تفتكر اسحاق بقى؟ يا سلام. فمرة جم الفلسطينيين طمولوا الابار بتاعته، وانتوا عارفين في الشرق في الصحراء ابار تطمر يبقى مفيش دار. رب اللي ما تخافش عليه لا تنزل الى مصر. حدث جوع، يعني ابار مطمورة وكمان في جوع، كان ممكن يغلط ولا روح مصر، قال له اوعى تنزل الى مصر. بس بعديها يقول لنا الكتاب حاجة عجيبة، انه زرع واصاب في تلك السنة 100 ضعف. طيع الرب يا اخي وشوف يكرمك ازاي. طيع الرب في شغلك والرب يعليك. اعرف الدرس اللي قالته حنة، الرب يفقر ويغني. سيب الرب يغنيك، ما تجريش على الغنى انت، سيب الرب ينجحك، بس عيش امين واعرف ان هناك سلطان، واللي عايز يكرمه الرب محدش يقف قدامه. لو الدنيا كلها اجتمعت عشان تعطل اكرام الرب عنك، الرب يدوسهم كالجراد برجليه. لكن تمشي في العوج انت هتتكسر. احبائي لقد غني يا يعقوب لان الرب هو اللي غناه، مش عشان نجح في حكايه الوسائل. ويمكن بعد كده تقول لك ما هو شطر، وبدل ما يكرم الرب يقول بشطارة. قال يعقوب في رسالته، يعقوب الثاني في العهد الجديد، انه الذي يطلب مرتاب لا يظن هذا الانسان انه ينال شيئا من عند رب. وقالوا بعض المفسرين انه حتى لو نال بيعتبر ان اللي جه ده مش من عند الرب، وما تكبرش شركته مع الله لانه معتمد على وسائل. رجل ذو رأيين، لكن كمان اعتمد على الجسد في حل مشاكله اللي بتقابله في الحياة. كان عنده مشكلة، خايف من مين؟ من عيسى. راح صلى في الحكاية دي، او المستوى بدأ يرتقي شوي. انا صغير عن جميع الطافك والامانة التي صنعت، نجيني من يد اخي من يد عيسى، انا خايف من. بس عارف بعد ما صلى عمل ايه؟ قاعد يقسم بقى هدية، عمل هدية حسبتها بالمصري لقيتها بنص مليون جنيه. يعني مينيمم هنا باسعار نطلع على الاقل 150,000 دولار. هدية ضخمة جدا، يمكن نص ثروته. يبقى قلت واستعطف وجهه بالهدية. حبيبي انت صليت، سيب الرب يتدخل. والرب اتدخل ولا ما اتدخلش؟ ده الرب وراله جيشين ملائكة، لاقته ملائكة الله ودعا اسم المكان محنايم. هذا جيش الله، جيشين لحمايتك، تروح تعمل لي هدية يا خيبان؟ اهو ده اسلوب الجسد للتغلب على مشاكله. احبائي قال واحد من رجال الله، لا ملائكة السلم ولا جيشين من الملائكة استطاعوا أن يطمئنوا قلب يعقوب إذ كان ضميره منزعج. وأنا عايز أقول لك لو ما نلتش راحة الضمير، لو كل إحسانات الله مغطيات، هيفضل قلبك برضه منزعج. عشان كده أعمل معروف، إن كان في خطية روح اعترف بها وخلص. أمين. سلك بحسب الجسد في حل مشاكل الحياة، سلك بحسب الجسد في مكان الإقامة. الرب قال له روح ارجع الى بيت سيل. راح عند السكوت في شكيم ولقى المكان كويس، راح ساكن هناك، ساكن في شكيم. طبعا اللي فاتت دي لما حل مشاكله بنفسه جابت له الكافية، كان بيسجد لحي 12 مرة يقول له سيدي وانا عبدك، مع انه ابوه قال له كن سيدا لاخواتك، لكن هيجي لك الذل من وراء الحركات دي. اللي بعديها سلك بحسب الجسد في مكان الاقامة، رب قال له روح عيش في بيت ايه، راح هو عاش فين؟ في شكيم، عجبته شكيم سكن فيها. قال لك الرب ده بيختار حتة غريبة قوي، حتة صحراء. ده انا لما رحت بيت ايه ما لقيتش هناك غير حتة حجر احطه تحت راسي. لكن شوف شكيم بلد مورورة كده وحلوة والزرع فيها جميل تمام، حقول في شكيم، ولاده راحوا يروحوا في الحق، مصر الفقر والغلب والذل وجماعات الاسلاميه ومش عارف ايه، ولا شوف لك بلد كده. مش بقول انه غلط انك تيجي امريكا، لكن 100 غلط لو جيت امريكا ضد مشيئه الرب، 1000 غلط لو هاجرت علشان مرأة عايداك، لكن بركه عظيمه لو الرب جابك امريكا هتكون بركه لغيرك. ما بقولش الهجره غلط ابدا، لكن شوف الرب عايزك تعيش فين، ايش للرب. بس ما هو في عقل بقى، ما هو ربنا ادانا عقل. اشكر الله عايش في مصر بكل ما تعب، لكن عايش في جنة، عايش ان انا اسعد انسان في الدنيا. بقول للرب بس ما تحرمنيش من السلام ومن الخدمة، وكفاية علي. لهي امل امريكا تجوها ضد مشيئة الله هتشرب الامرين، وشفت فيكم ناس شرب الامرين لانهم جم ضد مشيئة الله. عجبته شكيم راح سكن فيها. تعرفوا كانت ايه النتيجة؟ ظرف عادي جدا، خرجت دينا بنته لتنظر بنات المدينة، وقعت حمور ابن شكيم، طلع اولاد يعقوب قتلوا كل ذكور المدينة، كدرت مالي عند اهله وانا نطق، وطلع هربان طول حياته هروب هروب ومشاكل في مشاكل. وياما اباء طلعت بناتهم لما جم امريكا، اما اباء فقدوا ابنائهم لما جم امريكا. مش بالعيب في امريكا اطلاقا، لكن العيب انهم صاروا ضد مشيئة الرب. احبائي اكتفي بهذا، راجل أن الرب يحسن إلينا. أنا كفت على الجسد، يعقوب في الآخر به منتهى الروعة، لكن كان نفسي أخوفكم من الجسد. احملوا نيري عليكم يا يعقوب، لو كنت خضعت، لو كنت وصيت راسك للرب، كنت وفرت على روحك 60 سنة عذاب قليلة وإيه كمان وردي. لكن غيره كان يسأل عنه، مات بشيبة صالحة، شيخا وشبعان أيام. عايز تحس بمعنى الحياة، عايز تطعم الدنيا وتعيش حياة صح، عايز تجد راحة للقلب راحة لنفسك، وفي راسة المعرض. خلونا نحن رؤوسنا وقول للرب أخضع لك يا رب، أعيش على مبادئك يا رب، الرولز بتاعتك هي منهجي في الحياة يا رب. لنخاف من أنفسنا أحبائي، ولنحب سيدنا ووصاياه، فوصاياه ليست ثقيلة. بدك في عمل، بدك في زواج، بدك في نجاح، عندك مشكلة، إلهك موجود، اعرضها عليه وطيعه، اخضع له، حط راسك النهارده قول له أنت سيدي يا رب، أنت سيدي، أنا بخضع لك بسرور يا رب. ليس خضوع المذلول لكن خضوع رافع الرأس، أنا فرحان إني بخضع لك، الوضع الطبيعي إني أخضع لك. سيدي الغالي العظيم، أشكرك من كل القلب لأجل كلمتك. تضرع عليك يا رب أن تنفرد بكل أخ وأخت من أخواتي أمامك الآن، وضع بيدك المتكلم، وانفعتنا يا رب رغبة جديدة أن نطيعك. هبنا في كل موقف أن نسأل عن مشيئتك وأن نلتمس فكرك يا رب، واحمينا من الجسد، احمينا من أن نمشي حسب مشيئات الجسد والأفكار، فتهرب من الراحة وتجي التعاسة لحياتنا ولبيوتنا. لكن يا رب نحبك ونطيعك، نحمل نيرك بشكر لكي نجد راحة لنفوسنا، ولك يا سيد كل الحمد.